الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، فما زلنا في مواجهة الشهوة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن آثر رضا الله على شهوته. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي مع عنصر جديد من عناصر مواجهة الشهوة، ألا وهو علو الهمة. نسأل الله أن يجعلنا ممن علت همته لطلب أعلى درجة في الجنة. وعدتكم أن نتحدث الليلة عن الحب، حب الله جل وعلا، بمعنى أن عالي الهمة الذي يسمو بهمته إلى أفضل شيء لا ينظر إلى هؤلاء النساء المتبرجات، لا ينظر إلى شهوة عاجلة مدتها لحظات، لا ينظر إلى لذة يسيرة لا تساوي شيئا على الإطلاق، بل تعلو همته فيحلو كماله فيطلب الأكمل والأفضل فيحب الله. وحين هممت ومنذ تلكم اللحظة التي وعدتكم فيها بالكلام عن حب الله، وعدتكم بأن نتكلم كلاما سلفيا في الحب، في حب الله، لأن أكثر من يتكلم في الحب هم الصوفية، ولم نجد من يتكلم في حب الله من أهل السنة إلا القليل. لما خط في بحار هذه المسألة العظيمة، مسألة حب الله، وجدت أننا ينبغي أن نبدأ بداية أخرى. فكنا ومنذ بدأنا محاضرات صناعة الرجال نتكلم في تربية الشباب، ثم ولادة القلوب، ثم علاج الهوى ومواجهة الشهوة. كنا نتكلم في علاج الشهوة في مسألة غض البصر. الليلة ننتقل نقلة لنتكلم عن الحب، عن الحب عموما، لنذكر أن من العلاج أن تحب الله. نتكلم عن الحب بمعنى الحب المنتشر في عصرنا. أنك تجد في عصرنا كما ذكر ابن القيم في مقدمة كتابه روضة المحبين، قال: فجعل كل محبوب لمحبه نصيبا، فجعل كل محبوب لمحبه نصيبا، مخطئا كان في محبته او مصيبا، وجعل له بحبه منعما او قتيلا، فقسمها بين محب الرحمن ومحب الاوثان، ومحب النيران ومحب الصلبان، ومحب الاوطان ومحب الاخوان، ومحب النسوان ومحب الصبيان، ومحب الاسنان ومحب الايمان، ومحب الالحان ومحب القران. اللهم اجعلنا ممن احبوك افضل من كل شيء. هكذا صار الناس في عصرنا هذه الاصناف التي ذكرها ابن القيم في كتاب مقدمة كتاب روضة المحبين ونزهة المستقيم، فقال: فجعل كل محبوب لمحبه نصيبا، قسم الأنصبة، فجعل كل محبوب نصيبا لمحبه،
اي انك اذا احببت القرآن فانت نصيب القرآن، واذا احب غيرك النسوان فهذا نصيب النسوان نصيبهن، واخر يحب الشيطان فهذا نصيب الشيطان. فقسم الله الناس وجعل كل محب وجعل كل محبوب لمحبوبه نصيبا مخطئا كان او مصيبا. اللهم اجعلنا ممن اصاب الحق يا رب، وجعله بحبه منعما وقتيلا. فهناك من يتنعم بالحب ويتلذذ ويستمتع، وهناك من يقتله الحب. فقسمها بين محب الرحمن ومحب الاوثان. يقول ربك: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. يحبونهم كحب الله، هؤلاء اهل النار، وحين يدخلونها يقولون: تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون. نعم، هناك في هذا العصر مجرمون يضلون عن سبيل الله، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. هؤلاء الجهنميون الذين هم على ابواب جهنم يدعون الناس بافعالهم واقوالهم واحوالهم وافلامهم واغانيهم الى حب الشهوات اكثر من حب الله، يضلون الناس. هذا نوع محب الرحمن نوع، ومحب الاوثان نوع، ومحب النيران نوع، ومحب الصلبان نوع، من يحب الصليب، ومحب الاوطان هذا مما يضلل به. حب الارض، حب التراب، حب الوطن كما يقول بعضهم، حب الوطن فرض عليه، ويكون الحب الوطن من الايمان. اي وطن؟ المسلم جنسيته عقيدته، جنسيتك هي عقيدتك. فكل ارض يشهد عليها ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فهي وطنك، ولها الولاء ولها المحبة. كل ارض عليها لا اله الا الله. ليس المقصود الارض التي اكلت منها وحدها ابدا. فكل بلاد المسلمين اوطانك، ومحب الاوطان ومحب الاخوان ومحب النسوان ومحب الصلبان ومحب الازمان ومحب الايمان ومحب الالحان ومحب القرآن. سبحان من وزع هذه الانواع من المحبة. نعم، تجد انسانا، وقد قرأت هذا الكلام بنفسي في جريدة الاعراب في عمود طويل، يقول بعضهم: انا لا اتخيل الحياة بدون موسيقى، كأن الحياة تستحيل بدون ان يسمع الموسيقى، فهو يحبها اكثر من حبه لله. هذا بلا شك، بلا شك هذه قضيته وعقيدته وهذا فهمه. رأينا في عصرنا ايها الاخوة، وللأسف الشديد، هذه الانواع من المحبات، من انواع المحبة تكثر وتتعدد وتتباعد اكثر واكثر كل يوم وتتزايد انواع من انواع هذه المحبة. ويبقى المسلمون الموحدون يتفردون بانهم احباب الله. اللهم اجعلنا ممن احبوك فاحببتهم يا رب. هؤلاء وحدهم يتفردون من دون العالم. ولكن اخوتي صراحة اننا جميعا وللاسف الشديد نشأنا في بيئة جاهلية محضة. الا ترون معي ذلك؟ نعم، نشأ الشاب منا و ولا اقول من كان في اعمالنا، بل الامر يزداد سوءا فوق سوء. نشا في مدرسة في الغالب مختلطة بنين وبنات، وكذلك في اعدادي، ثم في الجامعة كان البلاء الاسود، اليس الامر كذلك؟ بلى، مر كل منا في فترة الشباب بظلمات بعضها فوق بعض، بمعاصي وذنوب، اللهم اعصم شباب المسلمين يا رب. مر في هذه الفترة بحب الاغاني وعشقها وحب الافلام السينما، وان يقضع الساعات الطويلة امام التلفزيون، ولعله تعلق قلبه ببعض الهوايات السيئة كهواية المراسلة مع البنات مثلا او جمع الصور. وظلت هذه العوامل الجاهلية تضغط على حسه يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، فوقع في الشغف بالنساء، ربما يكون تعلق قلبه بامرأة او اكثر. ثم اذن به مؤذن الفلاح وناداه منادي النجاح حي على الفلاح، فاستجاب قلبه وتيقظ، فقام وانتفض واقبل على الله ومشى في طريق الالتزام. بعضنا منذ سنة، وبعضنا منذ اثنين، بعضنا منذ خمسة، بعضنا منذ عشرة، بعضنا منذ عشرين سنة وخمسين سنة، وبعضنا منذ ايام. ولكن هنا لي معك اخي الملتزم وقفة. حين انتقلت من الجاهلية الى الاسلام، والجاهلية لا اقصد بها الكفر، وانما اقصد المعاصي، فالمعاصي جاهلية ولا لا؟ نعم، اجمع الصحابة على ان كل من عصى الله فهو جاهل. عشان كده سيدنا موسى لما قالوا اتتخذون هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، ويوسف قال ان تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فهو نسمي زمن المعاصي زمن جاهلية من هذا المنطلق لتعرفوا سلاحنا، لا اقصد الكفر. فانتقلت من هذه الجاهلية، جاهلية المعاصي، الى الالتزام. شرائط الاغاني صارت شرائط قرآن. قصص ميكي وسمير واحسان عبد القدوس ومحمد عبد الحليم عبد الله وانيس منقور وهؤلاء كلهم تحولت الى تفسير ابن كثير وفقه السنة وقصص الانبياء ورياض الصالحين والعقيدة الوسطية والصحوية ومعارج القبول. تغيرت في الظاهر بعد ان لم يكن لك لحية، صار لك لحية. بعد ان كان القميص والبنطلون، صار القميص النبوي قميصا قصيرا فوق الكعبين. بعد ان كان مجلسك على المقهى، صار مجلسك في المسجد. بعد ان كان صحبتك فلان وفلان من الفسقة والفجرة سلة الأنس، صار صحبتك الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. تغيرت ظاهريا، لكن القلب كيف حاله؟ اللهم اصلح قلوبنا يا رب. هنا تكمن القضية الرئيسية، القلب كيف حاله؟ اخوة ان احدنا حين ينتقل من جاهليته الجهلاء يعني المعاصي والذنوب الى اسلامه الصحيح والتزامه القوي، ينبغي ان يفتش في قلبه وينبس وينكس ليستخرج من قلبه كل ذرة من ذرات الجاهلية. ينبغي ألا يكون في حياتك الجديدة أي أثر للماضي، ونحن نسميها في عرف أهل التربية التخلص من رواسب الجاهلية. التخلص من رواسب الجاهلية. نحن حين قضينا عمرا في زمن المعاصي والذنوب، زمن الجاهلية، حين قضينا فيها زمنا طويلا، فلا شك انه ترسبت في خلفياتنا، في تصوراتنا، فيما يسمى العقل الباطن عندنا، ترسبت في اخلاقنا، عاداتنا، تقاليدنا، محبوباتنا، مألوفاتنا، ترسب في طريقة اكلنا وشربنا ونومنا وكلامنا، في امامنا وآلامنا، ترسب في كل ذلك تصورات من تصورات الجاهلية. هذه التصورات ينبغي ان يتخلص منها بالكلية ليزرع مكانها تصورات اسلامية صحيحة. قد يدخل احدنا الى الالتزام وفي قلبه اثار حب قديم، حب ذات، حب النفس، انانية، حب مال، حب شهرة وظهور، حب سلطة وتصدر، حب دنيا واقامة علاقات مع النساء، حب انواع من انواع الحب. هذه المحبوبات والمألوفات، يحب ان ينام في المكان الفلاني بالطريقة الفلانية، يحب ان يأكل كذا في وقت كذا بالطريقة الفلانية، يحب ان يتعامل معه الناس بالطريقة الفلانية، بالتوقير والاحترام والرف، وهو يهين الناس ويقودهم. قد تكون عندنا فيما ترتب في خلفياتنا كل انواع هذه المحبوبات والمألوفات مترسبة عندنا. هذه الرواسب الجاهلية تتفشى وتنتشر، تكسر وتنتشر وتتوالد، وتبقى كاملة للحظة ما. في هذه اللحظة ينتشر الأخ ويظهر ما في باطنه، وتكون بداية السقوط وينتهي الأخ. نعم، إن بعضنا دخل في الالتزام لحب الصورة، أن الملتزم الملتحي له عند الناس وقار مثلا، وبعد أن مشى في الطريق فترة لم يجد ما هو في مخيلته، فبدأ يرفض هذه الصورة ويتخلص منها شيئا فشيئا. ولعل بعضكم يستنكر هذا الأمر الآن، يقول أنا أفرط في التزامي وأترك الالتزام وأعود مرة أخرى، مش هيحصل. أقول لك هذا الأمن غرور، أنت مغرور، لأن الواجب أن تخاف. ولم لا تخاف وصحابي كان من أصحاب النبي محمد، بل والمقربين كان من كتاب الوحي يكتب الوحي، بل كان يحفظ البقرة وآل عمران، ثم ارتد وتنصر. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت على الإيمان قلوبنا، لا تأمن، لا تأمن. والله قد امتن على النبي محمد فقال ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. واياك ان تقول ليس في من رواسب الجاهلية شيء، وانت بذلك تكذب على نفسك، لا تستحي من هذا. فرسول الله قال لابي ذر في المدينة انك امرؤ فيك جاهلية، ليس عيبا ان يكون فيك شيء من الجاهلية، لكن العيب ان تدافع عن نفسك ولا تعترف بهذا العيب. سيدي ان تدافع عن نفسك، ان تراي هذا العيب فيك، قد تستشعر من داخلك الغرور. تحس ان انت مغرور، بس تستشعر هذا الشعور من جواك انك تحب ثناء الناس عليك وتكره النقد ولا تحب، كما قال لي احدهم في لحظة صدق جزاه الله خيرا، نسأل الله عز وجل ان يهدي كل شباب المسلمين. اهل الشباب شاب طيب طيب جدا يؤم الناس في مسجد في لحظة صدق كما قلت، قال لي ان انا جتني لحظات اللي ما يقوليش يا شيخ ازعل، اللي يناديني باسمي ازعل، لازم الخيز يناديني يقول لي يا شيخ فلان. هو ده الصدق، هو ده الواقع. هل انت اللي يقول لك يا محمد زي يقول لك يا شيخ محمد يستويان عندك زي اللي يقول لك يا عاد يا محمد، ولا انت تزيت زي الشيخ فانت تحب المدح وتكره الذم؟ لما يلقاك واحد وانت بعد ما صليت يقول لك انت ما بتعرفش تصلي، تقول له انا اظن ما فيش حد على ظهر الارض يعرف يصلي زيي. غرور. ليس شرطا ان تقول هذا بلسانك، لكن ان قر هذا في قلبك هلكت. ضحك هذا ينبغي ان يخرج. مثلا من رواد المسلمين تأتيني شكوى بالامس من احدى الاخوات تقول ان فلان زوجها فلان اذا كان في الشارع ومع اخوانه دمس الاخلاق هادئ الطباع كريم الى ابعد حد، فلا يمكن ان يجتمع الاخوة على عزومة الا ويكون هو الذي يدفع. مروا على محل عصير كله على حسابي، ريجو تاكس او ميكروباص كله على حسابي، ثم هو في البيت ابخل شيء يكون واقسى شيء يكون والالفاظ النابية من لسانه تسمع. هذه رواسب الجاهلية في البيت واضح، لأن الإنسان لن يستطيع أن يكذب طول الوقت، كان قد يستطيع أن يكذب بعض الوقت ويمثل بعض الوقت، لكن في البيت سيظهر على حقيقته على حقيقته. فالمقصود أيها الإخوة أن هذه كلها من رواسب الجاهلية، وأول طريق العلاج أن تعترف أنك مريض وفيك رواسب من رواسب الجاهلية. إخوتي أسألكم بحق بالله عليكم، كم فينا من الرواسب الجاهلية؟ شيء كثير، هذا واقع، كثير 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 يحتاج أن نتخلص منه كله. ليس شرطا أن نتخلص منه كله دفعة واحدة، ولكن المهم أن يتم التخلص. إن معيشتنا في بيئة جاهلية لها دور، وأنا أقول ونعود إلى أصل المسألة وهي مسألة الحب، أقول أن سبب قضية الحب وما فيها من مشاكل في هذا العصر هذه الفوضى الجنسية التي يعيشها الناس، هذه الفوضى الجنسية التي يعيشها الناس. فإنه مع انتشار تلك الفوضى والسرعة التي تنتشر بها يتحقق الإصرار على الانحراف في نفس المنحرف بقوة تتعدى غريزة حب الحياة وكراهية الموت. انت فاهم النقطة دي؟ اوضحها لك اكثر. شرط ان تصلي على النبي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اظن في اخر المسجد في مكان واسع، بس لو وسعنا طريق من الباب تقدموا يا اخي نتقرب فيها شوي. الاخوة عند الباب، اقول ان مع انتشار الفوضى الجنسية كما ترى ان البنات في قمة التبرج، يعني انا والله اذا نزلت في أداء مصلحة في القاهرة، فإني أستعيذ بالله أن أمر أمام الجامعة، أمام جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس، يعني أظل أقول يا ربي أعوذ بك أن أمر أمام الجامعة. فما بالك بمنهم داخل هذا البلاء؟ شيء عجيب جدا، تبرج عجيب، فوضى حقيقية، تلبس البنت ما شاءت بدون حياء، والعجيب انها تخرج بهذه الملابس امام ابيها وامه، ثم يتصل بها زميلها في التلفون في البيت يوم ابوها ومش عارف اسميه ايه، انتوا عارفين، يصحيها قومي كلمي واحد صاحبك بياسة. نعم، هذا يحصل في كثير من البيوت. هذه الفوضى تتمثل ايضا في المسرحيات الفاجرة، في التمثيليات الماجرة، في الافلام الداعرة، في الاغاني القذرة، فوضى عجيبة جدا، فلا ينقذ منها الا من رحم الله. اي والله، اللهم اجعلني واياكم من المرحومين، لا ينجو منها الا من رحم الله، الا من اخذ الله بيده، كما قيل انني لا اعجب ممن هلك كيف هلك، ولكني اعجب ممن نجا كيف نجا. انا اتعجب من شاب دخل الجامعه وخرج سليما، وقليل ما هم، قليل ما هم يا مغروف، انت ما خرجت سليما، انت خرجت مريض القلب وانا عارفك. نعم، انت خرجت مريض القلب مدمن النظر، مدمن الشهوة، هذا واضح على وجهك. فالمقصود ان الانسان اذا كان في هذه الفوضى يكون حريصا على الانحراف، ومصرا عليه اشد من اصراره على الحياة، غريزة اكبر من غريزة حب الحياة وكراهية الموت. تاخذ الدليل؟ ها الدليل؟ انت سألت يا سولي دليلك ايه؟ قال على الرسول صلى الله عليه وسلم، الدليل هو لما هاجر ابراهيم عليه السلام، سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما هاجر الى مصر كانت معه زوجته سارة، لما هاجر الى مصر كانت معه زوجته، وشوف مصر بقى كانت معه زوجته سارة، فلما نزل ارض مصر قيل للملك لقد نزل بأرضك اليوم رجل معه امرأة من أجمل النساء، فقال ائتوني بها، فلما جاءت أمامه مد يده إليها فرفعت يديها ودعت الله فخسف الله به الأرض، خسف به، والحديث البخاري، فدعا فقال اعف عني ولا اعود، فدعت الله ان يعفو عنه، فلما قام ونظر اليها مد يده مرة اخرى. انظر، الحرص على الغريزة اشد من الحرص على الحياة. خطب مرة ثانية مد يده والثالثة، ثم اخرجها واعطاها هاجر واخدمها هاجر، والقصة مشهورة. ليس هذا هو القصد، القصد انظر الى ان الغريزة اذا تارت في وسط هذه الفوضى فيكون الحرص على فعل الحرام اشد واكبر من الحرص على الحياة. تلكم المصيبة، بل اوضح لك ذلك بطريقة اخرى، وانتم جميعا اظنني قلتها هنا قبل ذلك، ان رجلا من الاثرياء الاغنياء كان يكثر من هذه الشهوة، الشهوة يكثر من تفريغ الشهوة، ما تزعمش، فلما نفعه الاطباء وقالوا تهلك نفسك، اخرج من بين قدميه جارية، من بين رجليه جارية، وقال هل يصبر عن مثل هذا؟ فهذا الانحراف او الحرص على الانحراف او الغريزة القوية او الاصرار على الانحراف تبين لك سرعة انتشار الانحراف بعد قوة الشهوة. وسبب ذلك ايضا الى جانب هذه الفوضى الجنسية ضعف الغيرة. نسأل الله عز وجل ان يملأ قلوبنا غيرة من اجله. بضعف الغيرة تكون السلبية في مواجهة الانحراف فتتحول بالانسان السلبي الى موقف المحارب ولذلك تحول موقف امرأة العزيز لما راودت يوسف عن نفسه الى موقف عام من النسوة بمجرد ان ارسلت اليهن واعتنتهن متكئا وقالت ليوسف اخرج عليهن. صار موقف عام. فهكذا اقول لك اخي الشاب وحبيبي في الله اذا اردت ان تظل على طهارتك فلا تقف موقفا سلبيا ابدا بل انكر المنكر ينقذك الله من الزفالة ومن الغموض. اخذتها مني اول فائدة الليلة انك اذا اردت ان تظل على طهارتك وعلى نظافتك وعلى ارتفاعك بهمتك فانكر المنكر والا فان السلبية اول درجة في الغموض. انكر وبسرعة وازل المنكر فان لم تستطع ان تزيله فزل عنه بمعنى واقف في الكلية واقف في الجامعة واقف في المدرسة واقف في الشغل في الوظيفة بتاعتك ورجال ونساء يلعبون كما ترى دائما تهريج وهزار انصح اتقوا الله لو نزلت علينا الان صاعقة من السماء فخسف بنا فلقينا الله فسألنا أأمرتكم بهذا ماذا ستقولون لله. خوفوا فإن لم تفعل فامشي وفارق المكان وأنكر بقلبك فما بعد الإنكار القلبي مثقال حبة خردل من إيمان كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا انتشرت الشهوات وزادت الفوضى الجنسية في قلب لا تجد لا يكون في المجتمع أي قيمة أخلاقية بل يكون الحال كما قال لوط بقومه أليس منكم رجل أليس منكم رجل رشيد واحد تصريفا ويكون موقف على وجه الآخر أنك تجد هؤلاء المنحرفون إما أن يخرجوا الأصحاب كما قال قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم ليه إيه التهمة إنهم أناس يتطهرون وإما أن ينحرفوا بأصحاب القيم مثلما فعل بنو إسرائيل مع جريج العابد والقصة مشهورة حديث صحيح مسلم قصة جريج مشهورة عارفينه الذي تكلم في المكتب الطفل الذي تكلم في الناس ان جريج كان رجلا عابدا فاراد قومه ان يغوه فاغروا به امراه ان تغويه فدخلت اليه فطردها فمكنت نفسها من راح والقصه مشهوره لكن الشاهد ان يحاول القوم اغواء المتطهرين ولذلك تجد الانسان الملتزم في الجامعه دائما او في الشغل حتى تجده عرضة لابتلاءات واختبارات يعني انت اللي عملي فيها سن يعني تبروح حتى تجد انه تقول بعض النساء لبعضهن البعض يقول النساء بعضهن طيب انا هوقعه ويتدارين على الايقاع بذلك الرجل وانا اقول لك وانا اقولها لك يا سني احترز واحترز بالزين والسين انتبه لانها ان تقربت اليك قد تتقرب بطريقه خبيثه تسالك سؤال تبتسم لك ابتسامه تقبل منك كتاب تقبل منك شريط تديك ورقه ترد عليه ورقه بس وقعت وقال والاخوات الحمد لله بعثولي رسالة من 4 صفحات فولسكاب يقولوا ليه انت بتعزينا؟ انا اعزيهن؟ طب ليه؟ لماذا؟ انا دائما اقول ان هؤلاء الاخوات اطهر نساء على ظهر الارض ولا لا؟ نعم، وهذه العبارة كررتها كثيرا، ان هؤلاء الاخوات اطهر نساء على ظهر الارض، هذا ما عندي فيه شك اطلاقا. ولكن لما اقول زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء، يبقى انا كده بعديهم؟ ولا ايه السبب؟ اقول لي معهن لقاء في درس السبت عشان ارد على 4 صفحات. انني حين اقول الان، اللي فكرني بالقضية دي دلوقتي، انني حين اقول الان ان المرأة قنبلة موقوتة شرك خداعي، من اقترب منها فجر فيه فضيعت، يبقى انا اقصد الاخوات. ها؟ انا بقولش على الاخوات يا جماعة، انا بقول على مين؟ على المتغرجات اللي انت عايز تشتغل عليهم الدعوة وهم عايزين يوقعوك، عايزين يضيعوك. ان المرأة اذا زنت، وهذا قول عثمان ابن عفان رضي الله عنه حبيب جليل الخليفة، قال: اذا زنت امرأة وجدت ان النساء كلهن زنين. لما تقع تحب ان كل الناس تقع، فكذلك هي تحب لك ان تقع، فاياك ان تقع. فالاول اما الاخراج، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، وهكذا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتظاهرون. وهذا واضح ولا مش واضح؟ واضح في هذه الايام في قصر الوظائف على غير المتحجه في امور واضحه وكثيره ومعروفه. ها، اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتظاهرون. ثانيا ان ينحرفوا بهم ويخرجونهم. الثالث اما ان يفسر المجتمع الجاهلي القيم الأخلاقية التي يعيشها هؤلاء الملتزمون تفسيرا ينفي حقيقتها، فيقول لك ده السنية دولك عالم معقدين نفسيا، هو مفكرين ان الواحد لما يكلم واحدة ما يكلمهاش الا الشهوة. شو اختك يا اخي، سلم عليها وبصها من هنا ومن هنا، حاج اختك يا ولد، هو شرط يعني الشهوة؟ دول ناس معصبين، صح ولا لا؟ حين يراك لا تسلم على امرأة، يبقى ما بتسلمش عليها لأنك طائر، لا ما بتسلمش عليها عشان معصب. وشاهد هذا لما كان بنو إسرائيل يغتسلون عرايا بعضهم في وسط بعض، فاتخذ موسى موطنا بعيدا لا يراه فيه أحد يغتسل فيه، فقالوا آذر، فقالوا هو آذر. قلت فمين آذر؟ يعني مريض، يعني فيه مرض في أعضائه. فكما قال الله عز وجل مدافعا عن موسى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. فالمقصود أن المجتمع المنحرف يدفع الانسان المستقيم الى الانحراف، او يدفع به خارج المجتمع، او يفسر استقامته تفسيرا ينفي معناها حتى يكون المجتمع يبرر لنفسه الانحراف. وخطر هذا الانحراف الجنسي في هذه الايام خطره انه يقضي على الرجال، والرجال هم طاقة الأمة، طاقة الأمة التي يدخلها للعمل للدين وللتمكين. ولذلك تجد هناك حديثا يؤكد لنا أن الانحراف الجنسي يهدم الشخصية الإنسانية كلها. أشهر الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزنها النظر، واليد تزني وزنها اللمس، والرجل تزني وزنها السحي المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. فكأن الجسم كله يدمر بجريمة الزنا. ومن اجل ذلك ابن القيم له كلام في منتهى الخطورة في موضوع حد الزنا، في موضوع حد الزنا في كتاب الدواء، يقول ان من سرق بيده كان الواجب ايه؟ قطع يده. فمن زنى مما لم يكن الحد قطع فرجه، كان ممكن يكون الحد كده ولا لا؟ ليه الحد ان يرجم حتى يموت؟ لان الجسم كله فعل، اليد والعين والرجل والقلب والفرج كل فعل، فكان العذاب ينبغي ان يقع على الكل، على الكل. الجزاء من جنسي من جنس العمل. ولذلك خطر الانحراف الجنسي هو انه يفسد طاقة البشرية، يهدم قوة الامة. ولذلك انتم تعلمون ان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. عارفين قصة كيف كانت فتنة بني اسرائيل في النساء؟ لما امر موسى عليه السلام ان يدخل الارض المقدسة وامتنعته، ولكن بعد الان بدأت الحرب بينه وبين أعدائه. وهنا تأتي قصة بلعام بن بعوراء لما قال أحتال لكم أرسلوا فيهم النساء، فتجملت النساء وانتشروا في جيش موسى، وانتشر في الجيش الزنا، فأنزل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد من جيشه 70,000. 70,000 حين وقعوا في الزنا. فهكذا الزنا يحطم طاقات الرجال، لان المرأة والنظر اليها طاقة، واي طاقة. انظر في غزوة احد، خرجت النساء في اخر جيش المشركين يقولوا ايه؟ ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، او تدبروا نفارق فراق غير وانق. خرجت النساء لتستثير همم الرجال. ولذلك دائما تجد النساء والشهوة الجنسية عامل ضغط حسي دائم على الرجل بصفة دائمة. وهذا ليس في عصرنا فقط، بل كان موجودا في عصر النبوة. في عصر النبوة رجل يخرج لصلاة الصبح فيلقى امرأة فيقبلها، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقيت أصبت ذنبا فأخذ علي حده. قال ما صنعت؟ قال لقيت امرأة ففعلت بها كل ما يفعل رجل مع زوجته الا ان لم اجامعه. هو رايح يصلي في عديد في الحج. كان الفضل بن العباس ينظر الى امرأة ورسول الله يلفت بصره، يلفت وجهه بعيدا عنها. عشان كده انا في اول دروس الوجه سوا قلت اياك انك انت تستحي من العلاج، او تظن ان الامر مش طبيعي. لا هو طبيعي، لكن عالج نفسك منه، عالج نفسك منه. فالامر جد خطير ينبغي ان نواجهه مواجهة صريحة صحيحة. حتى ان بعض الصحابة طلبوا من النبي ان يأذن لهم في الاختصاء، ويقول الصحابة ولو اذن لنا لئن لاختصينا، ولكن لم يوافق على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية تنفعنا في ان اقول ان الحب نفسه ظاهرة واقعية، ما فيها مشكلة، ولكن المشكلة ان تضيع همتك ووقتك وأن تضيع دينك وأن تضيع ذاتك وأن تعيش بهذا الحب محطما بعيدا عن طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر واقع وينبغي أن ننتبه لهذه القضية. بعدما عرفنا أن هذه المواقف وأنا أذكرها أن موقف الجاهلية إما الإخراج وإما الفتنة، إما أن يفتنهم وإما أن يخرجهم وإما أن يتعلل ويغير موقف هؤلاء بتفسيره تفسيرا يخالف الحقيقة. لكن تعالوا لنواجه الحقيقة أيها الأحبة في الله، وقد أطلت في هذه المقدمة وأرجو أن تسامحوني. تعالوا لنواجه الواقع وهو أن الحب ظاهرة واقعية، ولا شك أن الحب سببه، الحب بين الرجل والمرأة، أتكلم دلوقتي عن واقع نعيشه، الحب بين الرجل والمرأة سببه ماذا؟ سببه ماذا؟ امرأة أحبت رجلا فسئلت لما؟ قالت قرب المهاد وطول السهاد. أردي قرب المهاد وطول السهاد، قرب المهاد يعني السرير قريب من السرير، وطول السهاد سهرانين مدة طويلة، يوم يعملوا ايه؟ يتكلموا يدردشوا مع بعض. يأتي من هنا الحب. عن النساء قال رجل أرأيت الحم أخو الزوج؟ قال الحم الموت. وقال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالث أمة. يفسر أبو هريرة يفسر هذا الكلام يقول يجعلها أجمل النساء في نظره ويجعل كأنه لا على ظهر الأرض رجل غيره. يخليه بصلة أن هي ملك الزمان العالم، وهي بصلة على أنه هو الفتاوى بتاع العالم كله، مفيش راجل زي. وهنا يقع الحب، يكون فمنع الإسلام الاختلاط المتأثر، ومنع الكلام، منع الكلام إطلاقا. الحب إخوتاه كحقيقة إنسانية واقع واقع، ولكن حين نعترف أن الحب حقيقة إنسانية واقعة فإننا نجرد اعترافنا هذا من أي مدلول جاهلي. فهم؟ يعني زي الحب اللي بيحصل بين الرجال والنساء، هذا الحب في غاية أهمية، إذ أن الحب في الواقع الجاهلي ظاهرة من ظواهر الانحراف، لأن الحب في الأصل إثبات الذات الإنسانية من واقع الفراغ. الحب إثبات الذات الإنسانية، أما الجاهلية فهي واقع فراغ فكري ووجداني. انتبه لنعالج قضية الحب معالجة واقعية. في شاب بيحب بنت، في القضايا الجاهلية أمر عادي، إلا في الإسلام والالتزام يكون أمر إيه؟ حرام، كبيرة من الكبائر، لا يجوز، لا يصح. فلذلك حين تدخل الإسلام تدخل الالتزام وفي قلبك بقايا حب قديم ففي قلبك بقايا جاهلية، هذه البقايا لابد أن تتخلص منها بسرعة. ليه؟ لأن القدرة على الحياة بقضية تعيش لها، تعيش وتتصور من خلال تلك القضية، وتقدر على مواجهة أي واقع يخالف هذا التصور، هذا هو دينك. الأصل في المسلم أنه يعيش إيه؟ بقضية يا شباب، أن يعيش القضية. إيه هي القضية اللي احنا عايشين لها؟ لا إله إلا الله، تلك قضيتنا. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه قضيتك اللي بتعيش فيها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تلك هي القضية التي تعيش من أجله. أنت عايز القضية دي؟ ها؟ تعيش فيها. وبإذن الله تعالى ستكون خطبة الجمعة غدا في مسجد الرحمة إن شاء الله في شارع الأرم عن التوحيد، وأن التوحيد أصل القضايا، وأنه لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل به ومعه إلى غيره. توحيد. وتلك العبارة أنا حريص أن أرددها منذ سنوات طويلة، يعني بعض الشباب يفكر أن التوحيد ده قضية خلصناه نقوم ننتقل لحاجة ثانية، ما بيخلصش. التوحيد لا ينتهي. لذلك في حس بعض المسلمين ان الرسول دعا للتوحيد كم سنه؟ 13 سنه غلط. 13 سنه غلط. بيفكر ان الرسول دعا للتوحيد بس فتره مكه. لا، ده ظل يدعو الى التوحيد الى ان مات. كان اخر كلام له لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ده كلام في ايه؟ في التوحيد. فيبقى الرسول دعا الى التوحيد كام سنه؟ 23 سنه طيله عمر. فلذلك المسلم يعيش لقضيه، هذه القضيه يعيش بها بتصرف. عندما يحب الانسان الجاهلي بقى، انتبه للي جاي ده، فانه عندما يحب الانسان الجاهلي من الفراق فانه بهذا الحب ينطلق نحو من احبها بخصائص الرساله الكامنه فيه، لانه يعيش بلا قضيه، فتتحول تلك التي احبها الى قضيه يحيا بها ويتطور الحياه من خلالها ويسعى الى الارتباط بها محصنا في سبيل ذلك اي عقبه. تبقى قضيته ليلى، قضيته مش مجنون ليلى، اقام الدنيا ولم يقعدها. عشان ايه؟ عشان بيحب بس. في اكثر من كده، يحب هذه المراه فتصير قضيته. قاعد يصوت باله قد ايه بحبها ويصرخ في الراديو والتلفزيون. طب ما تحبهاش منك؟ سالم شباب المسلمين معاك ليه؟ هكذا هذا الانسان الجاهلي، لانه بيتحرك من فراغ، فتصبح المحبوبه هي قضيته. صح يا شباب؟ ما انتم مجربين. ينام يحلم بيها، يقوم يتكلم عنها، يرص في جوابتها، يمشي في الشارع كما قال المجنون، وامر بالديار ديار ليلى، بالديار ديار ليلى، فانتم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. ماشي في الشارع يقول يا نمشينا في الشارع ده، قاعد في جنينه اكل اكله شرب بزازه كاكولا، وهكذا ارتباطه قضيته انه يعيش بهذا الحب. واثار الحب في واقع الجاهلي هي الدليل على هذه الظاهره. فعندما يمارس الجاهلي يحب حبا فانه يحب الى حد العبوديه، وعندما يفشل في حبه اللي يحصل يصاب بالجنون، يصاب بالجنون او يصاب بالانطواء، ازمه نفسيه، او الكفر بمبدا العلاقه بعد فشله، كما راينا في الجامعه. مش واحد قتل واحده؟ صح ولا لا؟ مش فاكرين؟ قتلها في الجامعه، وغيره الثاني والثالث والرابع والخامس، واضح الامور واضحه، والثاني يرمي نفسه في النيل، والرابع من فوق البرج، والخامس والسادس يشرب سم ويقطع الوريد، وهكذا. هذا هو جنون الحب الجاهلي. بذلك يكون الخطر الحقيقي حين يمارس الانسان حبا جاهليا، يعجز تماما ان يكون صاحب رساله. ثم نربط هذا الكلام الجاهلي الذي ذكرناه في واقع الجاهلية بواقع الملتزمين. حين يدخل بقى الإسلام الالتزام بهذا الواقع، سواء كان رجلا أو امرأة، برضو إنسانا التزمت وفي في قلبها بقايا حب لإنسان لم يلتزم، أو التزم حتى، أو رجل التزم وفي قلبه بقايا حب لإنسانة سواء التزمت أو لم تلتزم، لا فرق. هذه الحالة لها ثلاثة نتائج مؤكدة. إما ان تكون هذه المشاعر اللي هي الحب اساسا للدعوة من الطرف الملتزم الى الطرف الاخر للالتزام، اما يدعو، واما ان تكون هذه المشاعر فتنة للطرف الملتزم عن دعوته ودينه، واما ان تنتهي العلاقة، وهذه النتيجة الصحيحة، وهذه هي النتيجة الصحيحة. هذا يعني ايضا ان التفكير في انهاء العلاقة ليس شرطا ان يكون بعد محاولة الدعوة، او الحذر من الوقوع في النتيجة الثانية وهي الفتنة، ليس شرطا، وانما مقتضى الايمان الصحيح ان تنهي هذه العلاقة فورا فورا، وان تنساها تماما ولا تتذكرها الا وانت تبكي على ما فرطت في جنب الله، وتحمد الله ان لم يأخذك وانت على هذا الواقع الجاهلي القديم، فلو اخذت لقذف فيك في النار، صح ولا لا؟ فحين تبدأ الالتفات اول عمل تقوم به ان تبغضها في الله، فيتحول الحب الى بغض. تقول لي ممكن؟ اقول لك ممكن في حالة واحدة، عارف ايه هي؟ ان تحب الله، فلو احببته هتحب كل اللي ربنا بيحبه وتبغض كل اللي ربنا بيبغضه، على قدر قوة التعلق بالمطلب الاعلى. شوف، كأن هناك جاذبان، جاذبية ارضية سفلية دنية تجرك الى الشهوات، وجاذبية علوية روحية عظيمة. شوف، لو اننا اطلقنا صاروخا من الارض، تفضل الجاذبية الارضية تعمل ايه؟ تشد عشان يقع حتى يتخلص من الجاذبية، فاذا تخلص يعمل ايه؟ تنطلق في الفضاء الخارجي، انتهت القضية. فهكذا اذا كانت قوة التعلق بالله اشد من قوة التعلق بهذه المرأة، تجذب الى اعلى فينتهي ارتباطك بهذه المرأة تماما. اما اذا كانت علاقتك بالله ضعيفة، فان هذه المرأة ستجرك الى اوحال جاهلية مرة اخرى، وستظل بعد التزامك ووجود اللحية في وجهك والقرآن والمصحف في جيبك، ستظل تسير هذه المرأة وتكلمها وتحبها. وهذا وللأسف الشديد واقع في بعض الأحياء. نحن نتفق ابتداء على أن أسلم حل لهذه الظاهرة أن تتخلص منها وفورا، لأن الإيمان الصحيح يحقق غلبة الالتزام من حيث السلوك ومن حيث المشاعر ومن هنا تطلب انت مني معالجة، صح؟ تقول لي انت بتقول كلام سهل لانك ما حبيتش قبل كده، لكن لو حبيت وعرفت كنت متقدرش تقول الكلام ده. ازاي وضع احبها؟ ازاي وضع؟ انا ايضا اضع لك الطريق. انت مفكر هقول انا ايضا ايه؟ الاخ يبص او الى هذا الخط. كيف المعالجة؟ الكلام ماشي كده ولا نغير ماشي يا شباب؟ معلش، انا قلت من اول دروسي هنا ان انا احب ان اتكلم واقعية جدا، يعني خلينا واقعين قوي لابعد حد، ونتكلم في مسائل هي اللي احنا عايشينها، لان لن يظل الدعاء والعلماء يتكلمون من ابرازهم العاديه. وانا عاد اكلمك من فوق انك انت تحب ربنا وتتمتع بالحب وتقوم بالليل وتقول الهي سيدي، وعينيك عماله تخر وصدرك منشرح وطالع وانت قاعد مرفوض بامراه بتحبها ومستني منها تليفون. لازم احل المشكله دي الاول ولا لا؟ لازم احل المشكله الاوليه، لانه كما يقولون التخليه قبل التحليل. لازم انظف المكان قبل ما احط فيه اسرع فيه النور، وإلا فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف يدخل حب الله قلبا مملوءا بالكلاب والصور؟ ما يصح، لابد من تطهير القلب أولا. تعالوا نعالج قضية الحب، إذا بتحب واحدة نعمل إيه؟ وهنا يرد سؤال، واحد يقول لي نص اللي في الجامع ما عندهمش المشكلة دي، نص ما بيحبوش، ضيعت عليهم الوقت أو لا؟ أنتم أصحاب دعوة، حين تتعلم هذه المسألة تنقلها إلى مبتلى، قد يكون هذا المبتلى ابنك أو أخوك أو بنتك أو جارك أو زميلك. نحن لا نتعلم لأنفسنا فقط، بل من نيات التعلم رفع الجهل عن نفسي وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي، صح النية أساس المعالجة، معالجة هذه القضية مواجهة العناصر التي تنشئ الحب، مواجهة العناصر التي تنشئ الحب. هو أنت ليه حبيتها أصلا؟ أول سبب لوجود الحب الانبهار بشخصية المحبوب، صح؟ انه شافها عجبته، لان الحب بيبدا بايه؟ بالاعجاب، بالاعجاب، عجبها من عجبها من عجب منها تصرف او كلمه او شكلها او الى اخره، باعتبار ان الانبهار ينشئ الحب، والحب يضفي على المحبوب ابعاد الكمال الانساني. تلاقي لما يحب كما يقول الحديث الضعيف، الحديث الترمذي وهو ضعيف لكن القول صحيح، حبك الشيء يعني ويصم. حديث ضعف الشيخ الألباني في السلسلة ضعيف، حبك الشيء ايه؟ يعمي ويصم، هيخليك أعمى. ما انت شايف، بيقول القنفذة شافت مش عارف مين على الحيط، قالت ما شاء الله لولي ملظوم في الحيط. فهكذا شوف، هكذا يري الحب الشيء الاسود ابيض والقبيح جميل، واسايب كده عظيمه ورائعه. هكذا الانبهار بتخصيص المحبوب، كما قال الشاعر يقول ايه، وعين الرضا عن كل عيب كليله، وعين الشخص تبدي المساويه. من هنا صار امرا معتادا ان يتخيل المحب في محبوبه صفات الجمال والذكاء والكرم والقوه و الى اخره. مواجهه هذا العنصر، احنا قلنا سبب الحب الانبهار بشخصيه المحبوب، ازاي عالجها؟ ان ابحث عن العيوب بتجرد، ابدا ادور على ايه بقى؟ على العيوب، ابص بعين متجرده بدون نظره الحب الحاميه، انظر نظرة جديدة. هذه المرأة التي رضت ان تمشي معي وتضع يدها في يدي، بل وتأذن لي ان اضمها او الى اخره، لما لا تكون قد اذنت بهذا لغيري؟ ليه لا؟ طالما انها وافقت كده بسهولة وبساطة، ايه يمنع هذا؟ ثم هذه الانسانة تكذب على ابيها وامها، تقول لهم راح عند واحدة صاحبتي وقصدها واحد صاحبي. طب ليه ما بتكذبش؟ ما تكونش بتكذب عليا زي ما بتكذب عليهم، وانت كان بيعجبك تقول يا سلام ده كانت قبل الميعاد بخمس دقايق تلاقيها واقفة. طب ما هي كذبت عشانك، هذا الكذب كان يعجبك، الان الكذب يعمل ايه؟ يقلقك يضايقك. اذا كذبت على ابيها وامها في الباب او لا تكذبها عليه ايضا في الشك، اذا انت كنت بتحب ايه؟ طب ما تبص لدي وبص لنساء اهل الجنه للحور العين، تاكلهم ايه؟ هتضيع حور العين عشان دي؟ اعوذ بالله، ايه اللي انا بهذبه ده؟ ايه اللي انا بعمله؟ وهكذا تبدا تبحث عن العيوب، كما قال ابن القيم في علاج هذا العنصر، قال فليتذكر قبائح المحبوب وما يدعوه الى النفرة منه، فانه ان طلب القبائح وتأملها وجدها اضعاف محاسنه التي تدعوه الى حبه. دي النقطة الاولية، ان سبب الحب الانبهار، يبقى سبب البغض البحث عن عن العلوم. اثنين،
واحد ثاني،
ما قلنا واحد، ان سبب الحب الانبهار بشخصية المحبوب، ان هذه ان هذا الرجل انبهر بشخصية المرأة، شافها اجمل واحدة في الكلية، هي اقبح من خدامك اللي في الجنة، الرجل مش امرأة، واضح؟ شافها انها مخلصة لي جدا ومتفانية في طاعتك، يشوف انها كذابة على ابيها وامها وعلى زميلاتها، شافها انها متفانية في الكرم في ان تعطيه، يشوف انها حرامية سرقت الفلوس دي من ابوها وامها، تبحث عن العيوب. وكذلك لو ان امرأة احبت رجلا تشوفه تلاقيه في وسط الرجال ما هوش راجل، لو راجل ما كانش عمل كده، الى اخره. فالمقصود ان مواجهة هذا العنصر بتذكر القبائح والعيوب. الثاني، السبب الثاني لوجود الحب الرجاء في قيام العلاقة، فاذا حدث الرجاء بدأت المشاعر، وتقوى المشاعر كلما قوي الرجاء. يعني انت ترجو ان انت ستتزوجها، خلينا نتكلم في الحالات، علاج العنصر ده التيئيس، تيئيس النفس من امكانية استمرار تلك العلاقة باعتبار الالتزام الشرعي، ان انا دلوقتي رجل ساتزوج، مش هيكون في بيتي تلفزيون هي هترضى، مش هيكون في بيتي اغاني هي هترضى، مش هيكون في بيتي اختلاط ابن عمها اذا جه وانا مش موجود ما تفتحلوش، واذا دخل عليها عمها، اذا دخل عليها ابن عمها او ابن خالها او ابن عمتها او ابن خالتها ومد ايده، ما تمدش ايدها ولا تصافحه، بل تدري وتختبئ منه، هي هتقدر على كده؟ ما تقدرش، يبقى ما تنفعنيش. تيئيس النفس من هذه العلاقه، من استمرار هذه العلاقه، وذلك بعامل الالتزام الشرعي، انه بالالتزام لا يمكن استمرار هذه العلاقه، ثم ايضا بالخوف من سوء الخاتمه، انك ان استمرت معها قد ينزل عليك الموت فجاه فتلقى الله فيلقيك في النار ولا يبالي. ثم السبب الثالث لقيام العلاقة الأسرار، فالأسرار وعاء المشاعر، حين ينشأ بين اثنين سر ما، ينشأ اختصاص بين الطرفين، مواجهة هذا العنصر، لأن بالاختصاص تنشأ المشاعر، ان يوجد اطراف يعرفون القصة والقضية، ان يتفشى الامر فحينها تنتهي القضية. ازاي؟ هتروح تفضحها؟ لا، وانما تيجي للشيخ خالد تقول له عم الشيخ، هو مين الشيخ خالد؟ الشيخ خالد وخلاص. ها؟ ايوه. وتقول له الحاصل ان انا بحب فلانة، يوم يقول لك سبحان الله، انا ما كنت اتخيل ان انت تقع في الذنب الوحش ده، انت اكبر من كده واطهر من كده، اترضاه لامك؟ اترضاه لاختك؟ اترضاه لعمتك؟ اترضاه لخالتك؟ انت ترضى ان اختك تبقى بحبها سب وتمشي معاها ترضى؟ إذا كنت لا ترضاه فكيف ترضى أن تفعل هذا بأخت مسلم؟ انتبهت لهذه القضية؟ طلع السر لأكثر. يجي ثاني يوم الشيخ خالد يشوفك يبص لك كده يقول لك ها، تقول له لسه، يقول لك أسأل الله أن يطهر قلبك، ادعو فقل اللهم اصرف قلبي لما هو أولى، تظل مع الشيخ خالد وفلان زميل اخر تقي تستحي منه في الكليه، وزميل ثالث تستحي منه جار البيت، ولا بأس ابوك وامك، لا بأس اذا كانوا على تقوى، مش لما تكلم امك تقول لك وماله يا ابني، مش عيب يا حبيبي، ده لازم كل الشباب يعملوا كده، لا مش دي، انا كانوا على الام التقيه، لا ها انتبه. عشان كده بقول لك لابد ان تستشير في هذا الاتقياء الاتقياء. فاذا خرجت تلك المشاعر على اوسع فانك ستستحي منها وتعود. بقي العنصر الرابع وهو افتراض تحقق السعادة بالارتباط بالمحبوب. وهو افتراض طبيعي ناسي عن الحب. يبقى املك وغاية حياتك ان انتوا لما تتجوزوا هتعيشوا فيه في منتهى السعادة. تعيشوا كده يعني ها الحياة الجميلة اللي انت بتشوفها في الافلام والتمثيليات. وهنا مواجهة هذا العنصر بان تتذكر الاضرار التي ستنشأ عن هذا الارتباط. فانك ستقلق على عرضك وتشك في سلوك زوجتك. ليه؟ لان هي مشيت معك قبل كده. فتفضل كل ما تقول لك انا رايحه لواحده صاحبتي تقول ايه واحد صاحبها قلق. اتاخرت شويه كنت فين المواصلات ما هي كانت بتقول لاهلها كده برضو المواصلات. هنا ستعيش القلق مواجهة هذا الامر بان تنقل المخاطر التي ستترتب على هذا. ان هذه الانسانة بعد ان ترتبط بها بعد ان ترتبط بهذه الانسانة التي ماتت معك واحبتك قبل ذلك تشوف هي كانت بتحب فيك ايه ها؟ بتحب فيك فلوسك انك انت راجل كريم وبتصرف كتير تقول لو خسرت الفلوس ما انا مش ضامن. بتحب فيك جسمك ان انت شكلك وسيم لو ضاعت الوسامة دي هتكرهني. بتحب فيك كذا وكذا انك انت متفوق علميا لما التزمت شفت التفوق العلمي واقبلت فترة الجنة هتكرهني. فهكذا تنشئ القلق وعدم السعادة من وجود هذا الارتباط. لأنك ينبغي أن تعيش هذه الحالة أنك ستعيش لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويحسن أن تكون المواجهة بالارتباط السريع بأخت ملتزمة. إذا كنت تقدر على الزواج يبقى على طول تتزوج من أخت سخية. لماذا؟ لانه يحصل عمليه ازاحه واحلال. بنسميها كده عمليه ايه ازاحه واحلال. انك تطلع الحب القديم ده من قلبك وتحط حب جديد نظيف روحي. اصل كل هذا واصل النجاه فيه ان تستعين بالله. هذا هو الاصل. الاصل في كل المساله بإذن الله تعالى في درس الحد الجاي هنتكلم في تفسير سورة الفتح لابن القيم في إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم يتكلم كلام سبحان الفتاح الوهاب. ما أدري كيف جرى هذا الكلام على لساني. والله لما قرأته يا شباب انبهرت. إيه ده؟ يتكلم في تحقيق الإخلاص بإياك نعبد وتحقيق الافتقار بإياك نستعين. كلام عجيب جدا. ان شاء الله ياتي معنا. فمساله الاستعانه بالله تحتاج الى افتقار. انك تقول يا رب انا ضعيف ومسكين ومغلوب على امري وغرني سترك المرخي علي وجهلي فاصررت على معصيه فان لم تاخذ بيدي هلكت والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. يا رب إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن واكن من الجاهلين. يا رب اصرفها عني واصرفني عنها واصرف قلبي إلى ما هو أولى. تصدق في اللجء إلى الله. اوعى تيجي بعد دلوقتي تقول لي ادعي لي. لا ادعو لنفسك. إمام أحمد بن حنبل جاءه رجل فدق الباب. يا إمام نعم. قال أمي مريضة وأرسلتني تطلب منك ان تدعو لها. فغضب الامام احمد وقال من انا حتى ادعو لها؟ انني احتاج الى من يدعو لي. من المضطر انا ام هي؟ مرها تدعو لنفسها. شو بيعلمها ايه؟ التوحيد. من المضطر انا أم هي مرأة تدعو لنفسها؟ قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أنا بقول دايما اوعى تفكر إنك دلوقتي حضرتك بعت لي ورقة قلت لي أنا بحب وبموت في البيت وهعمل الحاجات اللي أنت بتقولها دي. تعلق قلبك بإيه؟ بالسؤال والإجابة اللي أنا قلتها والأسباب. تعلق قلبك بالأسباب تلك. ينبغي أن يتعلق قلبك بمسبب الأسباب. أوعى يتعلق قلبك بالأسباب اللي أنت بتعملها، لا، يتعلق قلبك بالله إنك تقول يا رب لولا أنت أنا هضيع، ماليش غيرك. سيدي عبيدك سواي كثير وليس لي سيد ولا إله إلا أنت، خذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك. من طريف ما يذكر أن أحد السلف رأى امرأة فتعلق قلبه بها فذهب إلى المسجد فلم يستطع أن يستجمع قلبه فبكى ومرغ وجهه في التراب وتوجه إلى الله وصدق في اللد وقال اللهم اصرف قلبي إلى ما هو أولى، فأصابتها الحمى فماتت. صدق، اصدق في اللد، اصدق، ارتمي على بابه وتعلق بأعتابه وقل يا رب لن أفارق بابك إلا وأن تأذي قلبي وتطهره وتمحو ما فيه من غيره. هنا بصدق اللج ينجيك الله بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. إذن نأتي إلى التقييم العملي والشرعي، التقييم العملي والشرعي لما هو موجود من حالات الحب، نخرج بحقيقة هامة وهي ضرورة ارتباط الملتزم بمبدأ العفاف منذ لحظة التكوين وقيامه في الواقع الملتزم، لأن أي واقع ملتزم تتسلل إليه الفوضى الجنسية لن يكون له بقاء على الالتزام أبدا بعد ذلك. لابد من قيام هذا الواقع الصحيح ألا يكون في قلبك إلا حب من حب الله. ويبقى الكلام بعد أن تطهرنا أو سنتطهر بإذن الله تعالى خلال هذا الأسبوع من كل المحبوبات الأرضية لنصل إلى حب الله، يكون لقاؤنا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى لمسألة حب الله عز وجل وكيف تكون، كيف تكون حقيقة. ثم ننظر في الأسئلة، فلا شك أنها اليوم ستكون مهمة. موضوع سنها 47 سنة تريد أن تتزوج زواج عرفي لأنها تخشى من أولادها. أقول إخوتاه الزواج العرفي تحايل على الشرع زنا، لأن شرط الزواج أن يكون بولي وأن يكون له مهر وأن يكون بالإشهار، لابد من هذه الشروط الثلاثة. لا زواج إلا بولي، فإذا كانت هذه المرأة وليها ابنها لأن زوجها مات طبعا أو مطلقة، فوليها ابنها فلا يجوز أن تتزوج إلا بإذنه، وإذا تزوجت بغير إذنه فهي زانية. قال صلى الله عليه وسلم الزانية هي التي تنكح نفسها. أحبة يقول سبحان من حببنا فيكم وأنا أحبكم في الله، ثم يقول أريد أن أكون صديقا، فما هي عبادة الصديقين؟ عبادة الصديقين كما تلحظ من مسمى الصديقه صادق، إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق ليس كما هو مشهور عند الناس في هذه الأيام إن الواحد يقول الحق، لا، الصدق على تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. جاء بالصدق اي جاء بالاسلام على تفسير اكثر المفسرين اي النبي محمد وصدق به ابو بكر رضي الله عنه. فالمقصود ان الصدق الحقيقي هو صدق العزم على طاعة الله. قال تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلو إيه؟ صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالمقصود الصدق هو الصدق في العزم على طاعة الله إلى الموت، بمعنى قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الصدق على المداومة على الطاعة. لك الله خيرا من أبركيك وفي أولاد المسلمين يا رب. طير المنامات ولا الأحلام. التزم منذ سنين ولكن لم يتخلص من عصبيته في جميع الأمور. فما الحل؟ إذا قدر الله وشاء أن نستمر فسيأتيكم مسألة تهذيب الأخلاق. تهذيب الأخلاق، كيف نغير أخلاقنا؟ إخوتي سؤال، هل تغيير الأخلاق ممكن؟ ممكن ولا ممكن؟ ممكن جدا جدا. بمعنى لو في واحد عصبي ممكن بعد كده يبقى هادئ صباع؟ ممكن، وممكن جدا جدا، مش هقول بسهولة لكن ممكن. إذا كان الأسد الذي من طبعه أن يأكل الإنسان رواضه الإنسان فجعله يلعب بالكرة وبالعصا، أفلا تستطيع أنت أن تروض نفسك على أن تترك العصبية وتتحول إلى الهدوء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وبسرعة أقول لك إزاي تتخلص من العصبية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأشد بن عبد القيس، قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم والأناة، الحلم والأناة. فالحلم والأناة هم ضد العصبية. فإذا علمت أن الله يحب الحلم والأناة فإن عليك أن تترك العصبية وتحب ما يحب الله. ما أعرف أقول الرسالة دي إزاي، لكن يعني بيشتكي أنه تقدم ل فتاة يظن انها ملتزمة ولكن علم انها حضرت عيد ميلاد ابن اختها، يقول وانا لا امانع من حضور عيد الميلاد ولكن الذي لا ارضاه هو ان ترقص في هذا اليوم. اهلنا ظلمات بعضها فوق بعض. اولا يا شباب، عيد الميلاد بدعة منكرة حرام لأنه تشبه بالكفرة، لا يجوز إقامته، لا يجوز بأي حال من الأحوال. زي اللي كانوا عاملينه النهاردة اللي هو بتاع عيد الأم، المسلمون ليس لهم إلا عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، لأن الأعياد عند المسلمين عبادة. الرسول بيقول ايه؟ ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام. فاهل الاسلام لهم عيد محدد، مش اي عيد، مش فوضى الاعياد اللي احنا هنشوفها زي الايام. ولذلك دايما انا احب اقول معنى الاحتفال بعيد الام، لان اكثر الناس يقول لك يا اخي وايه المانع يعني ان انا احتفل بامي واجيب لها هديه؟ ربنا امر ببر الوالدين يا اخي. وقال لسه ما شاء الله، قال الرسول قال له امك صح ولا لا؟ اقول لك لا، اصل العيد ده مش بتاعنا، لو كان فيه خير لشرعه رسول الله صح ولا لا؟ لكن العيد ده بتاع مين؟ انت عارف اصله ايه؟ اصله ايام الانفتاح على الغرب، ايام رفاعة الطهطاوي وقاسم امين وعلي امين ومصطفى امين، هم مش اخوات لكن المهم راحوا فرنسا وشاف هناك علي امين ان فرنسا بيعملوا ايه؟ عيد الام. طب انت عارف فرنسا بيعملوا عيد ام ليه؟ انت عارف القصة؟ حد عارفها؟ القصة ايه؟ ان لما فرنسا دخلت الحرب العالمية وقتل الرجال بقي النساء، فصارت المرأة تمكن ابنها من نفسها يزني بها حتى تنجب رجال، فعشان كده عملوا لها عيد، عيد الام. انها تركت نفسها اي راجل حتى ابنها في جامعها عشان تجيب رجال، فعملوا لها عيد. طب احنا نعمل عيد ليه بقى؟ الامر ده ينفع عندنا؟ وبعدين مسألة إقامة عيد الأم مرة كل سنة يخليك تنسى أمك طول السنة وتيجي يوم عيد الأم
كل سنة وأنت طيبة.
إيه ده؟ الإسلام مش كده؟ ربنا بيقول لك أن اشكر لي وإيه؟ ولوالديك. أن اشكر لي، شوف مع دوام شكرك لله تشكر، تشكر الوالدين. قضى ربك ألا تعبدوا إلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شوف الإسلام، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض. أي عظيمة أوي والله، دايما أحب أن الأخ يكتبها كده ويعلها في الوالدين عشان دايما تبقى في دماغه ترن في ودنه. واخفض لهما جناح الذل، جناح الذل من الرحمة. خليك لأمك والأبيك في منتهى الذل. لذلك كثيرا ما أقول إن شباب الزمن ده للأسف الشديد ما بيعرفوش حقوق الأم والأب أبدا أبدا. تلاقي الولد يروح البيت، رجع من الجامعة ولا رجع من الشغل، فين الأب؟ لسه ما اتعملش. بيقول لي مين ده؟ لأمك. ما انت مش واجب عليها تطبخ لك ولا لأبوك، مش فرض عليها، الواجب عليك انت اللي تطبخ لها، انت اللي تخدمها، انت اللي تغسلها ظهرها، هو ده الواجب عليك لانك انت ابنها. انت فكر ان واجب على امك انها تخدمك؟ انت فكر كده تبقى غلطان. ده انت بقول مسألة انها تخدم زوجها فيها كلام في بين الفقهاء، واجب عليك تخدم ولا مش واجب؟ هنسلط عليكم النساء اهو. فما بالك إيه انت كأب، الواجب عليك انت ان تخدمها. طلعنا برا الموضوع عشان موضوع عيد الام. فمسألة بقى انها تروح عيد ميلاد هذا حرام، وازاي تبقى ملتزمة؟ وبعدين كمان هذه مصيبة. عشان كده يا شباب فاضيين شوية الصوت، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله تعالى لما اجي اتكلم عن الزواج هتسمعوا كلام عجيب، اعدي لكم بهذه العبارة لان انا بكتب اليومين دول في الزواج. انني اقول ان الشباب حين يريد ان يتزوج تجده يضع مقاييس عجيبة ويفرط في اصول. تلاقي اخ يسترق، ها لبس ازدال اسود نصب، طب كويس بتحضر دروس، ممتاز حافظ عظيم القران، اتعلمت الفقه على ايد مين، مش عارف اتعلمت عقيده ايه، قرات كتب ايه، يسال عن كل هذا ولا يسال بتعرف تغسل اطباق ولا لا، بتعرف تطبخ ولا لا، بتعرف تعامل زوجها صح ولا لا. هي دي القضية الأصل، مش دي قضية انها بتحضر رضا ولا بتحضرش، انها حافظة دين القرآن، انها بتعلمها عقيدة وفقه ولا لا، خدها انت ربيها او علمها، مفيش اشكال كده. لكن الاشكال انها تكون ما بتعرفش تعامل زوجها، ان الاخت تتزوج وحاطة في دماغها ان مراتها حضرت زوجها، انت تيجي تقول له ودينا عند امي يقول لها لا انا مش فاضي، تقول له لا اشمعنى انت هتروح عند امك؟ ايه اشمعنى دي؟ مش فاضي مش براس الرجل كما قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. انتبه لهذه القضية. قضية القوارض هي فاهمة ولا مش فاهمة؟ فاهمة قضية ان بتعرف تطبخ ولا ما بتعرفش، لو تمسح الشقة وتروقها وعندها هم عالية في المسألة دي ولا لا، هي دي واجبات السودة. مش بتسأل انت على قضايا ثانية. وعشان كده بيقول لك ملتزم. ملتزمة فين بقى؟ وهي مش فاهمة حاجة غلط، بتروح أفراح وتروح أعياد ميلاد وتعمل وتسوي. لا يغرنك المظهر، لا يغرنك المظهر. وإنما عشان كده بقول مثال إنك قبل ما تروح تخطب أنت ما تروح، وإنما اللي يروح مين؟ أمك وأختك، بس بشرط إنهم يكونوا فاهمين. طب لو أمي وأختي مش فاهمين مش ملتزمين، يبقى شوف أخ ملتزم يبعت زوجته الملتزمة تروح تزورهم في البيت يشوف وضع البيت إيه. هي أول ما دربت الجرس الأخت راح تفتح الباب، تبقى ما تنفعش، ما تنفعش لأن هي تفتح الباب ما تعرفي مين اللي ورا الباب. أول ما لقى الجرس قالت من ورا الباب مين؟ ما ينفعش. مش هي دي؟ مش هي دي برضه اللي ناخدها؟ أول ما دخل البيت، أول ما دخلت البيت لقيت خلطبيطة رجالة نساء. تعامل المرأة اللي هي بزوجها مع زوجها شكله إيه؟ هي دي الطريقة اللي أنت تتزوج بيها. إن شاء الله سيأتي مزيد تفصيل لهذه المسائل عشان أحط إيدك بالضبط كيف تختار شريكة الحياة. سيأتي إن شاء الله عز وجل. فالأصل إن أنا أقول للأخ ده مالكش دعوة بالبنت دي خالص. سيبها في حالها وابحث عن أخت ملتزمة التزاما حقيقيا. أصل التكريم. دي أخت سمعت شريطة الغسل والتكشين فتقول فهل الكفن بالنسبة للرجال كالنساء ثلاثة أدراج بدون قميص ولا إزار؟ أي نعم، أي نعم. إنها جربت كما قلت في الشريط وجود يعني الساتر، ساتر العورة، ولكن وجدت أن العورة تظهر بذلك، فزادت في الأدراج درج الأخير قماش الكرمل كان يظهر العورة وهو أبيض اللون مع القميص والإزار والطرحة أو الخمار، وهذا يصبح خمسة أدراج. ولقد وجدت أن هذه الطريق أثر للأخت، فأنا لا أريد أجرا ولا أطمع في السناء، ولكن أريد أن أعرف أن هذا أصلح أم لا. أقول أنه لا اجتهاد مع النص. نقول إيه؟ لا اجتهاد مع النص. إذا ورد النص في وقد ذكرت في كتاب أحكام الجمال للشيخ الألباني أنها ثلاثة أدراج يدرج فيها الميت إدراجا فلا يجوز الزيادة عليك.